العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لا يزال الكلام في الدروس التربوية لسورة الفاتحة. وصل بنا المقام إلى قوله تعالى أنعمته. يقول المصنف عندما تقرأ سورة الفاتحة وتصل إلى هذه الكلمة أنعمته، يفترض بك أن تستوعب معنى معين، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر النعم. أي نعمة ينعم بها الإنسان أو تحيط بنا فمصدرها هو الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة حقيقة في غاية الأهمية. كثيرا ما نغفل عن النعم الإلهية وأنها من الله سبحانه وتعالى، لا لأنها قليلة ولا لأننا لا نحتاجها، لا، نغفل عنها لتعودنا عليها وكأنها أصبحت أمرا اعتياديا، فبمخيلتنا نفترض أنه لا بد من وجودها بصورة طبيعية، وفي حقيقة الأمر هي نعم تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى إدراك. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كله لأجل الإنسان، هذه نعمة عظيمة. خلق بدننا بشكل نستطيع من خلاله أن نتحرك بطريقة تلائم معيشتنا وليس كباقي الحيوانات. حتى أن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن قوله خلقكم صوركم فأحسن صوركم، أي صورة؟ أو في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تقويم؟ تقويم هذا انتظام أعضاء البدن، وأن الإنسان ذو قامة، هذا يمكنه من أن يقوم بالكثير من الأشياء التي لا يستطيع أن يأتي بها غيره من المخلوقات الأخرى. والنعم الإلهية كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمفروض عندما نصل إلى هذه الكلمة نتذكر النعم الإلهية وأن الله هو مصدر هذه النعم. وما دام الله مصدرا للنعم، فعندما نقول اهدنا الصراط المستقيم نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بهدايتنا إلى سبيل السواء وإلى الطريق القويم. نعم، الإنسان له عقل ويستطيع أن يميز طريق الحق من طريق الباطل، عليكم السلام ورحمة الله، ولكن يبقى بحاجة إلى التزديد والتوفيق الإلهي. بدون التوفيق والتزديد الإلهي لا يمكن للإنسان أن يسير في طريق الحق. كثيرا نقرأ في آيات الكتاب الكريم إن الله لا يهدي الظالمين، ليش؟ يعني شنو لا يهدي الظالمين؟ يعني لا يهيئ لهم مقدمات الهداية. طبعا باختيارهم هم وصلوا إلى مرحلة التوهان، فعندما وصلوا إلى تلك المرحلة وأوغلوا في الظلمة انقطع عنهم فيض الهداية وتهيئت مقدماتها، بخلاف الذي لا يزال يسير في الطريق، هذا يجد أمامه العلامات والإشارات التي تهديه إلى الطريق الصحيح. فلذلك مولانا نحن نتذكر النعم الإلهية، نعم، ونطلب من الله سبحانه وتعالى وهو المنعم أن ينعم علينا بهدايتنا للطريق القويم. وعندما نقرأ صراط الذين أنعمت عليهم فإننا بذلك نعلن موقفنا الصريح بأننا نقف ونتضامن مع طلاب الحق ومع أهل الحق ومع المتقين ومع حملة الرسالات. هذا هو الطريق الذي نبتغيه، هذا هو الطريق الذي نريد أن نسير فيه. هؤلاء هم الناس الذين نتعاون معهم، عليكم السلام، هؤلاء هم الناس الذين نتعاون معهم ونتعاهد مشاريعهم وقضاياهم. سبق أن قلت لكم أن القرآن الكريم يقول لنا مع من نتعامل ومع من لا نتعامل. هذه واحدة من الآيات المباركات التي تبين لنا هذه المسألة. أنت تقول بشكل واضح كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنت ويا من تريد الصير؟ مع الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتعلن براءتك عن أهل الباطل وأهل الفسق والديانات غير الحقة والأفكار المنحرفة وما شابه ذلك. في سورة الفاتحة نجد الإشارة إلى موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله والبراءة منهم، وهذه نقرأها كل يوم لتقول لك أنك اعرف مع من تكون واختر مع من أن تكون. يجب أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من الصالحين والصديقين والشهداء والأنبياء والأولياء. وفي نفس الوقت، في ذات الوقت، تعلن براءتك عن الذين غضب الله عليهم وعن من ضلوا عن هذا الصراط المستقيم. بعد هذه الإطلالة الإجمالية على سورة الفاتحة يدخل المصنف فعلا في تفسير آيات هذه السورة المباركة، فيبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أمر اعتاد عليه كل البشر، فهو أمر يتبع طبائع الناس أو عادات الناس أو فطرة الناس، لا نعلم بالضبط، ولكننا نراه أمامنا. ما هو هذا الأمر؟ أن كل البشر عندما يبدأون بعمل مهم، عمل ذو قيمة، فإنهم يفتتحون ذلك العمل باسم كبير من الأسماء التي يعتقدونها، تبجيلا وحبا لصاحب ذلك الاسم، ولكي يحظى ذلك العمل والمشروع ببركات صاحب الاسم الذي افتتحنا به أعمالنا. مثلا انتو يمكن هسه لحد اليوم عندما يصدر قرار من مجلس النواب، اظن انهم يقولون باسم الشعب عندما يفتتحونها، ما ادري سابقا المحكمة دائما يقولون باسم الشعب. زين، وتشوفون انتو في الدول الاخرى ايضا اعمال تفتتح باسم ماركس، اعمال تفتتح باسم لينين، اعمال تفتتح باسم جورج واشنطن وغيرها، والمسلمون او المؤمنون يفتتحون اعمالهم بمن يعتقدون بهم، فسواء كانت العقيدة صحيحة وسليمة كعقيدة المسلمين إن شاء الله، أو كانت عقيدة باطلة كالذين يعبدون الأصنام والأوثان. وجدنا أن الكل عندما يبدأ بعمل مهم يبدأه باسم من يعتقد به. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علم المسلمين بصورة عملية أن يبتدئوا أعمالهم بذكر الله سبحانه وتعالى، ببسم الله الرحمن الرحيم، وفعل ذلك عندما حفروا الخندق في معركة الخندق، وكان هو أول من ضرب بالفأس لحفر الخندق، وابتدأ هذا العمل بالبسملة. الأمر ليس خاصا بالمسلمين، كل الكتب السماوية، كل الأديان السماوية ينقل لنا التاريخ أن مطلع هذه الكتب هو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم مو فقط هي بداية القرآن الكريم، لا، هي بداية كل الكتب السماوية. ونفسه القرآن الكريم ينقل لنا أن أنبياء الله سلام الله عليهم كانوا يبتدئون أعمالهم ببسم الله. فنحن نقرأ في سورة نوح، في قصة نبي الله نوح، بسم الله مجريها ومرساها، كما نقرأ كذلك في سورة النمل في قصة نبي الله سليمان عليه السلام عندما أرسل أو بعث كتابا إلى بلقيس أنه افتتح كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا الأساس قالت بلقيس بأنه كتاب مبارك أو كتاب كريم. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يبارك فيه، يبارك في ذلك العمل. ولذلك مولانا أنتم من تريدون تقرون أول ما تبدون قولوا بسم الله الرحمن الرحيم حتى قرايتكم تصير بها بركة، وكل ما تدخلون الدرس هم قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا رواية تقول انه انت اذا تبتدئ الطعام ببسم الله الرحمن الرحيم هذا الطعام لا يضرك، اذا به مضرة لا يضرك. فاجا واحد الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم او الى احد الائمة، ما اتذكر الرواية عن من منقوله، قال انا اكلت والطعام اذاني. قال لي قلت بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال لي ايه قلت بسم الله الرحمن الرحيم ورغم ذلك الطعام اذاني. قال لي قلتها على كل صنف اكلته؟ قال لي لا بس اول ما بديت. قال لي لا على كل صنف، على كل صنف من الاصناف تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فمولانا احنا همين من نقعد ناكل، مفروض على كل صنف من الأصناف عندما نبدأ بأكله نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أمير المؤمنين عليه السلام رأى شخصا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا قال له؟ قال له جودها، يعني اكتبها زين. فوحدت في صورتها التي نراها بأعيننا، يريد أن تكون لها قيمة وجمالية، لا يريدها أن تكتب كيفما كان. فما بالكم بقولها؟ أيضا المفروض بقولها تكون مجودة وأنت تستشعر بها، عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت قاصد لها. وكما قلنا يوم أمس بسم الله الرحمن الرحيم هذه متعلقة بمحذوف، هذا المحذوف ما هو تقديره؟ البعض ذهب إلى أن تقديره بحسب العمل الذي تقوم به، آكل بسم الله، أشرب بسم الله، أنام بسم الله، أكتب بسم الله، أركب بسم الله، أسافر بسم الله. هذا فيه دلالة عظيمة. ما هي هذه الدلالة؟ هي أن بوصلة أعمال الإنسان متجهة نحو الله سبحانه وتعالى. أنت كل أعمالك بهذا الاتجاه، باتجاه الله سبحانه وتعالى. حتى أنه جاء في رواية: لا تنس بسم الله حتى في بيت شعر واحد. كل عمل تقوم به اجعله لله. كيف أنا أجعل ذلك العمل لله؟ واحدة من الطرق أنه تبتدئه بسم الله الرحمن الرحيم. ولو راجعتم بعض الروايات لوجدتم الأجر العظيم الذي وعد به من يعلم طفله قول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مو إلا طفله، أي طفل تعلمه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما ذلك إلا لأهمية هذا العمل في النظرية الإسلامية، لأنه هذا بعد مولانا يوحي للإنسان الذي يقوله أن الأعمال كلها متجهة إلى الله، بوصلة أعمالنا باتجاه الله سبحانه وتعالى. يقول محسن قراءتي دام ظله أنه: يا ترى لماذا جاءت هذه التأكيدات؟ ف في الروايات على أن نبدأ أعمالنا ونشرع بها بذكر الله سبحانه وتعالى بالبسملة. وكان جوابه عن هذا التساؤل بأن هذا السبب لكي تكون أعمالنا كلها متسمة بسمة وعلامة إلهية لا بشرية ولا غير إلهية. كل أعمالنا إلها سمة وعلامة. ما هي هذه السمة والعلامة؟ علامة إلهية. يقول وهذه علامة مميزة للإنسان المسلم يشبهها بالضبط كالعلامة التجارية للمصانع. يقول شلون العلامة التجارية للمصنع تعتبر علامة مميزة لذلك المصنع ومنتجاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم علامة مميزة لأعمال الإنسان المؤمن ولنفس الإنسان المؤمن تميزه عن غيره. هناك بحث بحثوه في علوم القرآن وبحثوه في الفقه بصورة مفصلة. ما هو هذا البحث؟ هل البسملة جزء من السورة أو لا؟ وهناك عدة آراء في هذه المسألة. رأيي ذهب إلى أن البسملة جزء من فاتحة الكتاب ومن كل سور القرآن الكريم ما عدا سورة براءة. فقط سورة براءة ليس فيها بسملة، أما كل آيات كل سور القرآن الكريم فهي تفتتح بالبسملة والبسملة جزء منها، وسورة النمل تتكرر فيها البسملة مرتين. هذا رأي. رأي آخر ذهب إلى أن البسملة جزء من الفاتحة ولكنها ليست جزءا من باقي السور. البسملة تعد من الفاتحة، أما مثلا سورة البقرة، سورة آل عمران، المائدة، الكوثر، غيرها، لا، البسملة ليست جزءا منها. وهناك رأي ذهب إليه الوهابية، أنكروا فيه جزئية البسملة حتى للفاتحة. قالوا البسملة حتى لا تعد جزءا من سورة الفاتحة. عندما تطالعون الرسائل العملية ستعرفون هذا الفارق بين فقهائنا، موجود هذا الفارق. اليوم فقهائنا المتأخرين بعضهم يذهب إلى أن البسملة جزء من كل سورة، وبعضهم يذهب إلى أن البسملة جزء من الفاتحة فقط. ولكن بلا ريب فإن السيرة والأحاديث نقلت لنا أن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم كانوا يواظبون على الجهر بالبسملة في صلواتهم، سواء عندما يقرؤون الفاتحة أو عندما يقرؤون السورة الأخرى. وكان الإمام الباقر عليه السلام يقول في الذين لا يقرؤون البسملة في الصلاة أو لا يعدونها جزءا من السورة ماذا يقول عنهم؟ قال عنهم سرقوا أكرم آية، هكذا ورد عنه سلام الله عليه، يصفهم بأنهم سرقوا أكرم آية. الأحاديث عن طرقنا وعن طرق أهل السنة في جزئية البسملة كثيرة جدا، وهو الرجل جزاه الله خير محسن قراءتي نقل كثير من هذه الأحاديث الواردة عن أهل السنة. الآن بعد ذلك نأتي لكي نتعرف على خصائص البسملة. قلنا أن البسملة هي العلامة الإلهية لنا ولأعمالنا، فهي دالة على الوجهة التوحيدية للإنسان، أنت تبدأ العمل بسم الله لا باسم غيره، فهي رمز التوحيد. وفي المقابل فإن ذكر أسماء الآخرين بدلا عنها يعتبر رمزا للكفر والشرك، فعقيدة الإسلام لا تقبل بأن يقرن مع الله أحدا أو شيئا عندما نبدأ العمل بسم الله الرحمن الرحيم لا باسم غيره. وبما أن الروايات جاءت وقالت بأن ذكر البسملة في الأعمال هو بركة لذلك العمل، فإن البسملة تكون رمزا لخلود الأعمال وبقائها، والبركات المنتظرة منها. كما أن ابتداءك ببسم الله الرحمن الرحيم يتضمن حبك لله سبحانه وتعالى، حب من هو رحمن رحيم، ولذلك نستهل به أعمالنا ونتوكل عليه في أدائها، لأن ذكره مجلبة للرحمة. بسم الله بأي صفة؟ الرحمن الرحيم. وما دمنا نعرف أننا عندما نأتي بالعمل لابد أن نستعين بالله وأن نطلب المدد الإلهي، فإن البسملة انعتاق من الزهو والكبر. بالتالي أنت تعرف أن هذا العمل أنت مو قادر عليه بذاتك، وإنما شنو أنت تتوجه إليه وتتقوى عليه بسم الله الرحمن الرحيم، مما يجعلك بعيدا عن الزهو وعن الكبر وعن الأنا. كما أنه في نفس الوقت يعد تقديما لفروض الولاء والتذلل لمن ابتدأنا باسمه تعالى، وأننا عاجزون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا نستغني عنه في أي عمل نقوم به. وعلى هذا الأساس فالبسملة هي الخطوة الأولى في العبودية، أول خطوة من خطوات العبودية أنك تبدأ بالبسملة في أعمالك. وفي نفس الوقت البسملة مطردة للشيطان. تقرؤون في الروايات إنه مولانا العمل اللي ما تبدي بالبسملة يشاركك فيه الشيطان. شنو يشاركك فيه الشيطان؟ يكون للشيطان فيه نصيب. أما عندما تبدأ العمل ببسم الله الرحمن الرحيم فهذه البسملة تطرد الشيطان، ويكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى. وهاي حتى في من تقرون بآداب النكاح، حتى في النكاح يقول هذا الطفل في النكاح الذي يتولد إذا الأب مسمي بسم الله الرحمن الرحيم عند الجماع فهذا الطفل لا يشرك فيه الشيطان، بينما إذا ما قايلها يشرك فيه الشيطان، يكون للشيطان فيه نصيب. المسألة مو هينة يعني. وبالتالي مولانا إذا البسملة هي مطردة للشيطان فبالبسملة تكتسب الأعمال قدسيتها وحصانتها. بالبسملة تكتسب الأعمال قدسيتها وحصانتها، قدسيتها لأنها اصطبغت بالصبغة الإلهية، وحصانتها لأنه ليس للشيطان فيها نصيب. والبسملة تعني أني أذكرك يا إلهي ولم أنسك، ما نسيتك ولا غفلت عنك، وأنا ذاكر لك. وبالتالي هي تعبير عن مقاصدنا في أعمالنا. ما الذي تقصده أنت حينما تقوم بهذا العمل؟ ما الذي تروم إليه؟ ما هو هدفك؟ هل هدفك هو الناس؟ هل هدفك هو الهوى؟ هل هدفك هو الطواغيت والجبابرة؟ أم هدفك هو الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم عندما نبتدئ بها العمل، هذا يعني أن هدفنا ومقصودنا هو الله سبحانه وتعالى. بينما المحكمة التي تبتدئ ببسم الشعب هاي مقصودها الشعب، أقصدها الناس، إرضاء الناس. أما الذي يبدأ بسم الله فمقصوده الله وإرضاء الله. مما جاء في البسملة رواية عظيمة عن الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول فيها إن البسملة أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها. البسملة أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها. وأنتم تعلمون أن الاسم الأعظم تستطيع أن تفعل به كل شيء، فهو يمهد الطريق لأي شيء. ومن هنا مولانا البسملة هي بداية لتحقيق وإنجاز العمل بالشكل الصحيح. بذلك نكون قد انتهينا من إشارات البسملة. يعني ايش نقصد بالإشارات؟ المعاني كما قلنا سابقا. الآن نأتي إلى التعاليم، يعني الفائدة التي نستفيدها من سورة من البسملة، الفكرة أو القاعدة العملية التي يمكن أن تستفاد. أول فكرة مولانا يجب أن نعرف أننا عندما نفتتح السورة بالبسملة فهذا يعني أن هذه الآيات نازلة من الله وهو مبدأ الحق وهو مظهر الرحمة. ليش؟ لأننا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلي قدام أنت من تقرأ تريد تقرأ الفاتحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم أثناء قراءتك للفاتحة، هذا شنو يعني؟ يعني أن هذه الآية نازلة من الله الذي هو مظهر الرحمة. كما أن ذكر البسملة في بداية القرآن وفي بداية الكتب السماوية يعني أن طريق الهداية اللي هو طريق واحد يمر عبر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أنت لكي تهتدي، لأن هو القرآن كتاب هداية والكتب السماوية الأخرى أيضا كتب هداية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، كتاب هداية مولانا. طريق الهداية لا أستطيع أن أمشي فيه بدون الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لذلك أنت أول ما تقرأ القرآن ماذا تقول؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. زين، الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يتكلم مع الناس، لأنه القرآن كلام الله للناس، فالله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يتكلم مع الناس ابتدأ بالبسملة. ومن هنا يجب أن نعرف أننا عندما نريد أن نتكلم مع الناس أيضا أو نريد أن نفتتح أي دعاء أو مناجاة أو ما شابه ذلك، فالمفروض أيضا أن نبتدئ بمن؟ بالبسملة. هذه الطريقة الإلهية، هذه هي الطريقة الإلهية. في البسملة نعرف أن الأمر الذي له السيطرة والمحكم في هذا العالم هو الرحمة الإلهية، السمة البارزة على هذا الكون وعلى هذا العالم وعلى مجريات الأمور هي الرحمة الإلهية. ولذلك مولانا الله سبحانه وتعالى ما اختار في البسملة صفة الجبار، ولا اختار صفة القوي، ولا اختار صفة المنتقم، لا لا، اختار صفة الرحمن الرحيم. بسم الله، الله اسم للذات المقدسة، يا الله الرحمن الرحيم بهذا المظهر. كما أن الأكثر من ذلك أنه يريد أن يقول لنا أن الرحمة التي أغطي بها هذا العالم والمخلوقات لها صيغ متعددة وليست بصيغة واحدة. أنواع الرحمة نجدها، فهو لم يقل بسم الله الرحمن وسكت، لا، قال الرحمن الرحيم، كلاهما مظهر للرحمة. ليش؟ لكي نعرف أن الرحمة الإلهية لها صيغ وليست صيغة واحدة. وبالتالي مولانا القرآن عندما يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم نعرف أن هذا القرآن هو مظهر للرحمة الإلهية. نفس القرآن هو رحمة، كما أن خلقنا رحمة، وجودنا في هذا المكان رحمة، فالقرآن الكريم رحمة. جيد جدا. قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، احنا شيخ حسين اهلنا شي يقولون رب العالمين لو رب العالمين؟ ها اي ما ادري ليش. طبعا احنا يعني ذيش اماكن مناطقنا عادتنا احنا نجر الكلمة، يعني انتم يمكن شايفين اهل دياله من يسولفون هو بسليقتهم بلكنتهم الكلمة يجروها. اشو من وصلت يم سورة الفاتحة وصلنا الرب ما جريناها فتحناها، ما ادري هسه ليش. الحمد لله رب العالمين. زين، الرب هو المالك المتصرف، مو اي مالك، يعني الرب يتضمن معنيين، معنى الملكية ومعنى التصرف. عندما يقال رب العمل يعني هو مالك لذلك العمل ومتصرف فيه، رب الأسرة مالك للأسرة ومتصرف فيها. ويطلق الرب في اللغة على السيد وعلى المتصرف في أمور الإصلاح والتربية، هم مو أي تصرف، التصرف الإصلاحي والتصرف التربوي، وليس كل تصرف. وهذا صحيح في حق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى عندما نقول عنه رب العالمين هو مالك لهذا الكون، هو سيد لهذا الكون، هو متصرف فيه بنحو الإصلاح والتربية. وما دام الله سبحانه وتعالى يتصرف بهذا الكون نحو الإصلاح والتربية، فهذا يعني أن الكون كله يسير نحو الكمال. كل ما في هذا الكون تربية الله سبحانه وتعالى، تدبير الله سبحانه وتعالى، فهو يسير نحو الكمال الذي عينه الله سبحانه وتعالى له. كل شيء يسير نحو كماله، الإنسان والبهائم والجمادات وكل شيء. بعد البسملة هناك عدة سور ابتدأت بالحمد، الحمد لله، مو بس الفاتحة، الفاتحة بعد البسملة أول كلمة فيها بعد البسملة هي شنو؟ الحمد لله. هل الفاتحة لوحدها ابتدأنا بها بعد البسملة بالحمد لله أم هناك سور أخرى؟ يأتي هذا الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.